بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنى هذا المجلس في هذا اليوم الأربعاء 25 من شهر الله المحرم سنة 1438، وقد وقفنا في بلوغ المرام عند الحديث 94 بعد 400 بترقيم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وهذا الحديث هو حديث معاذ بن جبل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال دينارا أو عدله معافريا. قال ابن حجر رحمه الله: رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. صحابي هذا الحديث هو معاذ بن جبل الصحابي الجليل الذي قيل فيه أعلم الناس بالحلال والحرام. وموضوع هذا الحديث زكاة البقر، الزكاة الواجبة في زكاة البقر. وقول الحافظ رواه الخمسة يعني بذلك أصحاب السنن الأربعة وأحمد، فإنه إذا قال رواه الخمسة فإنه يعني أن الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي وابن ماجه في سننهما أيضا. وقوله واللفظ لأحمد يعني هذا اللفظ من مسند أحمد اختاره. الحديث مذكور عند هؤلاء الخمسة وغيرهم بألفاظ بمعنى واحد، ليس بلفظ واحد لكنها بالمعنى، فاختار لفظ الإمام أحمد. وحسنه الترمذي يعني حكم عليه فقال هذا حديث حسن. يقول صححه ابن حبان والحاكم. صححه ابن حبان يعني أخرجه في صحيح، والحاكم أخرجه في كتابه المستدرك وقال صحيح الإسناد. يقول وأشار إلى اختلاف في وصله، يعني اختلف العلماء في صحته، بعضهم ذكر له علة، قال الشارح رحمه الله: التبيع هو الذي أتم الحول الأول ودخل في الثاني، والتبيعة هي الأنثى، والمسنة هي التي أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة. فهذا الحديث أصل في وجوب زكاة البقر، وأخذ منه العلماء أنه لا زكاة فيها أي في البقر حتى تبلغ 30، وهذا أقل نصاب البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة. ذكرنا التبيع قلناه الذي أتم سنة ودخل في الثانية، بمعنى أن الزكاة في البقر تخرج من البقر، الزكاة في الغنم تخرج من الغنم، الزكاة في الإبل إلى 24 تخرج منها، تخرج من الغنم، ما زاد عن 25 فما فوق فإن الزكاة تكون من جنسها، وهذا تقدم معنا. وعلى هذا فإن البقر من 30 إلى 39 فيها تبيع أو تبيعة. إذا بلغت الأربعين قال ومن كل أربعين مسنة، من أربعين إلى تسعة وخمسين فيها مسنة. فإذا بلغت ستين، إذا بلغت ستين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كل أربعين مسنة، في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، يعني إذا كان العدد يصلح أن يقسم على ثلاثين وثلاثين أو يصلح أن يقسم على أربعين فإنه يكون كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من كل ثلاثين بقرة تبيع ومن كل أربعين بقرة مسنة. إذا بلغت الستين ففيها، فهي عبارة عن ثلاثين وثلاثين فيكون فيها تبيعان. إذا بلغت السبعين فيصلح أن تكون ثلاثين وأربعين فيكون فيها التبيع ومسنة، وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة. إذا كانت تسعة وسبعين فالتسعة والسبعين هي عبارة عن ثلاثين وأربعين فهذه فيها تبيع ومسنة، وأما التسع فإنها معفون عنها. لكن لو بلغت الثمانين فهي أربعين وأربعين ففيها مسنتان. فهذا هو ما يتعلق بزكاة البقر، ولا زكاة في البقر إلا إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة كما تقدم معنا. فالسوم شرط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. وقد ذكر الشارح رحمه الله كلام العلماء الأحياء في تفسير البقر ما هو، فقال البقر جنس من فصيلة البقريات يشمل الثور والجاموس، ويطلق على الذكر والأنثى، ومنه المستأنس ومنه الوحشي، كله فيه زكاة إذا كان سائمة عند الإنسان. فالبقر أو ما يسمى في بعض البلدان بالجاموس يدخل كله تحت هذا النوع من أنواع الزكاة. إذن هذا الحديث هو الأصل في باب زكاة البقر. زكاة الإبل وزكاة الغنم وردت في حديث أنس في صحيح البخاري، وأما زكاة البقر فهي في السنن. قال الشارح الأصل في زكاة البقر السنة والإجماع. كلمة الأصل في زكاة البقر المقصود يعني الدليل، الدليل الذي استدللنا به على وجوب زكاة البقر ورد في السنة وكذلك في إجماع العلماء. يقول وأما نصابها فقال شيخ الإسلام قد ثبت عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة، وحكى أبو عبيد والموفق وغيرهما الإجماع عليه. قال شيخ الإسلام وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر والكتاب الذي عند آل عمر لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذا إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم، مع أن وجوب الزكاة في البقر مجمع عليه. وقال في حديث معاذ في آخره ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. الحالم يعني المحتلم، وهو الذي قد بلغ سن الاحتلام، ويعرف والاحتلام هو إنزال المني، فيعرف بلوغ الطفل أو بلوغ الصغير يعرف بالاحتلام أو ببلوغ سن الاحتلام وهو سن الخامس عشر. والمقصود به هنا ما يؤخذ من الذمي، الزكاة تؤخذ من المسلم، وأما غير المسلم الكافر، الكافر إما أن يكون محاربا فهذا بينه وبين المسلمين الحرب والقتال أو الصلح فيما يرى الحاكم، وإما أن يكون مستأمنا أو ذميا يعني يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية للحاكم. فهنا بين في الحديث أنه يؤخذ من كل ذمي قد احتلم، الصغير لا يؤخذ منه، يؤخذ منه دينار. قال أو عدله أو ما يعادله معافريا، كلمة معافر على وزن مساجد، حي من همدان من اليمن وينسب إليهم الثياب المعافرية، فقوله أو عدله معافريا يعني ثياب، يؤخذ بدل الدينار ما يعادلها من الملابس التي تصنع عندهم. فالذمي لا تؤخذ منه الزكاة لأن الزكاة لا تصح منه قبل إسلامه، ولكن تؤخذ منه الجزية، فتؤخذ من الرجال البالغين دينار أو مقداره من غير النقد كالثياب. فاشتمل حديث معاذ رضي الله عنه هذا على مسألتين، المسألة الأولى زكاة البقر، والمسألة الثانية ما يؤخذ جزية من أهل الكتاب أو من الذمي. ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد، ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى في بيان معاني هذا الحديث: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يقول: المياه هي الماء، والمراد به مواردهم التي ينزلون عليها ويقطنون فيها بالصيف، والدور هي المنازل التي يسكنون فيها، والمعنى أنه يرفق بالمسلمين ولا يؤمرون بجمع زكواتهم والإتيان بها، وإنما يبعث إليهم الوالي أو الحاكم إلى دارهم وإلى أماكنهم من يأخذ منهم جبي الزكاة. فنحن نقول هذا الحديث فيه مشروعية بعث السعاة لجباية الزكاة، وفيه الرفق بالمسلمين، فولي أمر المسلمين يبعث السعاة والجباة لقبض الزكاة، ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال. قال الشارح: وفيه إحياء هذه الشعيرة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام ببعث العمال إليها وجبايتها ثم تفريقها على أصحابها من أهل الزكاة. فأينما كان المسلمون الذين وجبت عليهم الزكاة يبعث إليهم الحاكم من يأخذ منهم زكاتهم ثم يأتي بها إلى بيت المال. فإذا اخترنا عنوانا لهذا الحديث نقول فيه مشروعية إرسال السعاة لجباية الزكاة، هذا من رحمة الإسلام. ذكر الشارح مسألة مرتبطة بهذا الحديث، وهي مسألة نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال. مر معنا حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وخذ من فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، يعني تؤخذ من أغنياء هذا البلد وترد إلى فقرائهم. فاستدل به بعض العلماء على أن الزكاة لا تخرج، من البلد التي هي التي يوجد فيها المال. لكن هذا الحديث فيه مشروعية أن يبعث الحاكم أو الوالي سعاة لجباية الزكاة فيأخذونها من هذا البلد ويذهبون بها إلى البلد التي فيها الحاكم ليوزعها بحسب ما يرى المصلحة. فقال الشارح: اختلف العلماء في جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر، فذهب الشافعية والحنابلة إلى منع نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني لا تخرج من البلد إلى مكان تجوز فيه قصر الصلاة، يعني لا يخرج بها من هذه البلد. واستدلوا بحديث معاذ المتقدم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، يعني ترد إلى فقراء أهل هذا البلد الذي فيه المال. يقول: وذهب المالكية إلى المنع إلى مسافة القصر فأكثر إلا لمن هو أحوج إليها في غير بلد المال. فهم يتفقون مع الشافعية والحنابلة إلا أن عندهم استثناء يدل على الجواز عند الحاجة. يقول: وتتفق المذاهب الثلاثة على جوازه فيما دون مسافة القصر، لأن ما كان كذلك فهو في حكم الحاضر. وذهب الحنفية إلى كراهة النقل فقط ما لم يكن في نقلها مصلحة كأقارب، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يجيز نقلها لمصلحة شرعية. ودليل المجيزين أن ذكر الفقراء في حديث معان ليس خاصا بأهل تلك البلد، وإنما هو عام لعموم الفقراء. والدليل الثاني هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجباة فيأتون بالصدقات من الأطراف البعيدة إلى المدينة حيث توزع على فقرائها. يقول الشارح: وجمهور العلماء حتى الذين لا يجيزون نقلها يقولون لو نقلها أجزأت عنه وأدت الواجب، حكى ذلك الإمام الموفق في كتابه المغني والله أعلم. الموفق يعني ابن قدامة في كتابه المغني في فقه الحنابلة. إذن هذه مسألة مهمة يحرص الإنسان عليها. إذن خلاصة هذا المبحث أن الشارح لما ذكر كلام شيخ الإسلام واستدل كأنه يرجح هذا، أنه جواز نقل الزكاة للمصلحة. الأصل أن يبدأ بفقراء البلد، وهذا مذهب جمهور، وأن لا يخرجها من هذه البلدة إلى بلدة أخرى إلا لحاجة، كما هو مذهب أبي حنيفة. من الحاجات أن يوجد لك أقارب فقراء في تلك البلدة فإعطاؤهم الزكاة أولى. أقارب بشرط أن يكون هؤلاء الأقارب ممن ليسوا ممن تجب عليك نفقتهم، يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله وفروعه، على والديه وجده وجدته وعلى أبنائه وأبناء أبنائه، إذا وجب عليه أن ينفق عليهم فلا يعطيهم من الزكاة. كذلك من الحاجة ما يوجد في بعض البلدان من الفتن ومن الجوع ومن المرض، كما هو الحال في هذه الأزمان التي تعددت فيها جراحات المسلمين، كما هو الحال في سوريا نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم، وكما هو الحال في اليمن، وكما هو الحال في فلسطين وفي جملة من بلدان المسلمين التي الضرر فيها واضح وبين. فإذا أرسل المسلم إليهم زكاته فإنها مجزئة على أصح أقوال العلماء. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا في صحيح مسلم في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. هذا الحديث عنوانه الزكاة في الأموال، حكم الزكاة في الأموال المتخذة للقنية يعني الاقتناء، أو نقول الزكاة تجب في الأموال النامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده، العبد يعني الذي يستخدمه، العبد المملوك، لأن العبد يعتبر مالا، ولا فرسه، الفرس الذي يستخدمه ويركبها صدقة. وعلى هذا نقول نحن في هذا الزمن مثلا ليس على المسلم في بيته الذي يسكنه، ولا في سيارته التي يستخدمها، ولا في الأثاث الذي ينتفع به، ولا في الفرش التي ينام عليها. هذه الأشياء التي يستعملها الإنسان للقنية والانتفاع ليس فيها زكاة حتى وإن كانت غالية الأثمان. إنسان عنده بيت يملكه ويسكن فيه، وآخر يعني وعنده سيارات يستعملها ويستخدمها، وعنده وعنده من أموال القنية، هذه ليس فيها زكاة. الزكاة في الأموال النامية كالذهب والفضة والأوراق النقدية والإبل والبقر والغنم السائمة، وهكذا أبواب الزكاة التي بيّنها الإسلام. وقال في رواية مسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، فإنه في صدقة الفطر، في زكاة الفطر تخرج عن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمون من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد كما سيأتي. قال النووي هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، يعني المال الذي يستعمله الإنسان المستعمل لا زكاة فيه. يقول وهو قول العلماء من السلف والخلف. قال الوزير، الوزير هذا هو الوزير بن هبيرة أحد فقهاء الحنابلة، وسمي بالوزير لأنه تولى الوزارة وكان عالما، وله كتب نافعة منها شرح الصحيحين أو الإنصاف. فقال أجمعوا، أي أجمع العلماء على أنه ليس في دور السكنى، البيوت التي نسكنها، وثياب البذلة، وأثاث المنزل، ودواب الخدمة، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكاة، لما في الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال الشارح قلت وهذه أمثلة لضابط الزكاة، وهي أنها لا تجب إلا فيما أعد للنماء، أما ما قطع عن النماء لاستعمال فلا تجب فيه. ولا يدخل في هذا الإنسان إذا احتفظ بالمال، الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة، لو احتفظ بها الإنسان ولم يتاجر بها ففيها أيضا الزكاة. أما هذا الحديث فيتحدث عن الأموال الأخرى التي هي ملابس أو يعني سيارات أو بيوت أو أرض أو غير ذلك مما لا يتخذ للقنية، مما لا يتخذ للنماء، فإنه لا تجب فيه الزكاة. كذلك ذكر الشارح فائدة، وهي أن هذا الحديث أحد الأدلة على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، لأنه داخل تحت هذا الضابط من ضوابط الزكاة. لهذا ذكر العلماء حكم الزكاة في ذهب المرأة المستعمل، الذهب المستعمل يعني المتخذ للزينة. فإذا كانت المرأة عندها ذهب تستعمله للزينة ليس للبيع ولا للشراء ولا للمتاجرة، ما معنى استعماله للزينة؟ يعني هي تشتريه وتلبسه إذا أرادت أن تتزين به، ولا يشترط أن تلبسه دائما، ربما يكون عندها في بيتها إذا احتاجت تزينت به، خرجت في حفلة فتزينت ببعضه تركت بعضه، وفي تأتي عليها أيام تتركه، المهم أنه معد للزينة، أو تعيره لأخواتها وصديقاتها يستعرنه منها من أجل التزين أيضا، فهي لا تتاجر فيه ولا تستعمله ولا تتخذه للادخار. ولهذا يقول العلماء هذا الذهب ليس فيه زكاة بشروط. الشرط الأول أن يكون استعماله على الحد المعقول، يعني المرأة في بلد معين تتزين بالذهب بنحو 200 جرام 300 جرام ونحو ذلك، أما إذا وجد عندها 1000 و2000 و3000 وتقول هو للزينة هذا يختلف. المقصود أنه ليس للادخار ولا للنماء، وإنما تستعمله للزينة بالقدر المعقول الذي يعرف بالمقارنة بمثيلاتها من النساء. والأمر الثاني أن تكون أن يكون مستعملا، ليس المقصود منه حفظ المال وغير ذلك. إذا كان كذلك فجمهور أهل العلم ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه لا زكاة في ذلك. والشارح الشيخ البسام رحمه الله له رسالة في هذه المسألة يرى فيها أنه لا زكاة في الحلي المستعمل. فإن قال قائل وردت أحاديث تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ذكرها بعض أهل العلم، فنقول هذه الأحاديث أولاً مختلف في صحتها، وثانياً ما صح منها لا يدل على وجوب الزكاة، وإنما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الصدقة منها، ولهذا يسميها العلماء حوادث أعيان، لأنه لا يمكن أن يفهم منها وجوب الزكاة، لأن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخات من ذهب قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فهذا ليس فيه بيان النصاب، وأن قد يعني الفتخات هذه لا تبلغ نصابا، فكيف أمرها بإخراج صدقة منها؟ ولهذا لا ينظر أو يستدل بهذا الحديث، وإنما ينظر إلى مجموع الأدلة التي تدل على ما نبه عليه المؤلف من أن هذا النوع من الحلي لا زكاة فيه، وفي المسألة كلام طويل لأهل العلم. هذه جملة من الأحاديث نكتفي بها في هذا الدرس بإذن الله تعالى، ونبدأ نقرأ في كتاب مفتاح دار السعادة هذا، والله أعلم.